عندها يقف الكلام، وبعين جالوت استتار تمردوا، عادوا بذل العار والموت السؤام.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. وهذه حلقة يعني من الحوادث العظام الخطيرة جدا والتي ترتبت عليها سلبيات يعني لا مثيل لها، ألا وهي سقوط الدولة الأموية أو سقوط الخلافة الإسلامية في الأندلس، وعلى يد من؟ على يد إيزابيل ملكة قشتالة وأسبانيا، وهي ابنة الملك خوان الثاني. هذه المرأة العجيبة، قررت ألا تستبدل قميصها الداخلي إلا بعد تحرير أسبانيا، قشتالة، غرناطة إلى آخر هذه الأمور من المسلمين، وأن تستردها لمعتقدها ولأهلها. المهم أنها رهنت المجوهرات حتى تجمع أموالا لتدريب جيش جرار قوي، وبالفعل صنعت ذلك. ثم اشترت أسدا عظيما ودربته وربته حتى يكون في مقدمة الصفوف في قتال المسلمين في الوقت الذي كان المسلمون يعيشون فيه حياة ممزقة بالشائعات، ممزقة بالخلافات، يعني حتى أن الخليفة في هذا الوقت كان ضعيفا جدا لا يقدر على شيء. استثمرت المرأة هذا الضعف في الخلافة الإسلامية في الأندلس، ثم انتظرت حتى رأت اللحظة المواتية لها، وبدأت بالهجوم على جيش الموحدين أو على الخلافة الإسلامية في إسبانيا، في قشتالة، في كل مكان هناك. وبالفعل استطاعت أن تحقق انتصارا عجيبا على المسلمين، وقتلت منهم الآلاف ودمرت منهم الآلاف. إنها ما كانت تنظر إلى أسر أو ما شابه ذلك، لأنها تريد الإبادة لجميع المسلمين الموحدين. المهم أنها لما انتصرت واستسلم لها الخليفة الضعيف الذليل أبو عبد الله الصغير، اشترطت عليه شروطا ليس لها مثيل في التاريخ. الشرط الأولاني أن يقدم ولدها كرهينة عند إيزابيل حتى يسلم لها كل الأندلس أو كل أسبانيا وقشتالة. الشرط الثاني أن يقدم لها 400 كأسرى في يدها، وفي كل عام 60 حتى يتم الانتهاء أيضا من وجود المسلمين من هذه البقعة، بل الأكثر من ذلك أن يدفع لها جزية سنوية قدرها 12,000 قطعة ذهبية. 12,000 قطعة ذهبية. استسلم لتلك الشروط وأعطاها كل تلك الشروط. لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لإيزابيل، لا، بل إن الكراهية في صدرها، بل إن البغضاء في صدرها، بل إن الشحناء في صدرها. قلت هي لا تريد ذلك، بل هي تريد إبادة كل معلم يذكر الناس بشيء للمسلمين. فماذا صنعت؟ قامت بهدم المساجد جميعا، وقامت بهدم المآذن بالإجماع، ولا تركت مصحفا إلا وحرقته أو أحرقته، ولا تركت إماما ولا مؤذنا إلا وقتلته. فما بقي في الأندلس أو ولا في أسبانيا ولا في قشتالة، ما بقي فيها لا مئذنة ولا مسجد ولا مصحف ولا مؤذن ولا إمام. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أقامت محاكم التفتيش التي سجلت في التاريخ في صفحات سوداء. ماذا صنعت؟ أقامت محاكم التفتيش، وكان فيها من التعذيب ما لا يتخيله بشر على الإطلاق، وذلك بقلع الأظافر وقلع الأسنان وخلع الشعر وتمزيق البدن إلى آخر هذه الأمور. وخيرت الناس من المسلمين بين أن يرتدوا عن هذا الدين وأن يدخلوا المسيحية، وإلا مزقتهم ثم بعد ذلك علقتهم. ولذلك فتنت الناس في دين رب الناس، فارتد البعض نتيجة التعذيب ونتيجة ما لاقى من اضطهاد. لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لمحاكم التفتيش التي قامت عليها إيزابيل، بل إنها اتجهت إلى القبور وأخرجت الجثث التي لم تتحلل بعد، وأخرجت بقايا الجثث ونصبت لها محاكم أخرى، ثم قامت بإحراق تلك الجثث. ولذلك فإن الناظر إلى فعل إيزابيل لا يراه انتصارا على الإطلاق، بل يرى حقدا أسودا، بل يرى إجراما لم تشهد البشرية مثله على الإطلاق. واستطاعت أن تقضي على شأفة المسلمين، استطاعت أن تقضي على وجود المسلمين، استطاعت أن تنتصر على آخر من تبقى من الموحدين. ما يستفاد من ذلك؟ أن الفرقة دمار وأن النزاع فشل. يقول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا يقول ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا أبدأ بتلك النقطتين؟ لحال الأمة الآن. إن الأمة مدمرة، إن الأمة ممزقة، إن الأمة متناثرة بالنسبة للأشلاء، إن الأمة تعاني شلالات الدماء، إن الأمة يختلف حتى أبناء الأسرة الواحدة مع بعضهم البعض، وإن الشائعات تقتل أبدان الأمة وعقولها وأرواحها الآن. ولذلك استطاع العدو من خلال ما شابه قديما أن يدمر وحدة المسلمين، بل أن يدمر وجودهم في الأندلس. النقطة الأخيرة في ذلك: استثماروا أيضا ضعف الحكم، والذي انشغل باللهو وبالملذات ولم يفكر في الإعداد والعدة وبناء الدولة القوية كما فعل صقر قريش أو كما فعل عبد الرحمن الداخل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها يقف الكلام، وبعين جالوت التتار تمردوا عدو بذل